الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بين طرق الهدى التي يتوقى الناس بها الشرور، وبين طريق السلامة والخروج من الآفات على وجه بين واضح، فلم يترك شراً إلا حذر منه، ولا خيراً إلا دل عليه وبينه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يقبل على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليعرف الخير فيأخذ به، ويعرف الشر ويتوقاه. فإن الخير والشر قد يلتبس على الناس في بعض الأحيان فلا يتميز الخير من الشر، فيقع الإنسان في شر يظنه خيرا، أو يترك خيرا يظنه شرا. فالإقبال على الكتاب والسنة يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجدير بالمؤمن أن يعتني بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، ليعرف الخير ويتوقى الشر، ليعرف الخير ويأخذ به، ويعرف الشر ويتوقاه. ومما جاء التحذير منه وبيان عظيم شره وفساده على الناس السحر، فإن السحر من أعظم ما يستزل به الشيطان الناس فيصرفهم عن طريق الهدى والصلاح. ولقد قال الله جل وعلا في قوم أقبلوا على السحر وأخذوه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أي علم أهل الكتاب الذين كذبوا على الوحيين وتورطوا في أنوان من الضلالات والانحرافات، علموا أن الأخذ بالكتاب، أن الأخذ بالسحر والإقبال عليه ليس لصاحبه نصيب في الآخرة، فإنه قد قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه، أي لمن أخذه، أخذ السحر وأقبل عليه تعلما وتعليما وعملا، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة نصيب، وهو من الجبت والطاغوت الذي عاب الله تعالى على أهل الكتاب الإيمان به، فقال: ومن أهل الكتاب، كما قال فقال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت والطاغوت هما كل معظم بعبادة أو كل ما يصرف عن الحق والهدى، ومن ذلك السحر، فإن السحر من الجبت كما فسره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا كله يؤكد ضرورة البعد عن هذا الشر والفساد الذي يوقع الناس في فساد دينهم ودنياهم، فإن السحر وشره لا يقتصر فقط على الآخرة، بل إن شره في الدنيا قبل الآخرة، شره على صاحبه بانتقاص إيمانه وفساد دينه وتسلط الشياطين عليه. مهما أدرك الساحر مما يظن أنه من المصالح أو من الأموال أو من المنافع، فإنه لا يدرك ما يؤمن من سعادة الدنيا ولا يدرك ما يؤمن من الربح والفوز. ألم يقل الله عز وجل في محكم كتابه: ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ وهذا حكم على كل من اشتغل بالسحر، سواء اشتغل به عملا وتعلما أو طلبا وبحثا عمن يسحر له، أو من يحقق ما يريد من الشر من طريق السحر، فكل ذلك من الفساد الذي يوقع الناس في شر عظيم وفساد كبير لا يدركون به خيرا لا في دنياهم ولا في أخراهم. فجدير بالمؤمن أن يتوقع هذه الموبقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. ثم لما سئل عنهن فقيل له: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. وعد بقية المهلكات من كبائر الذنوب، فذكر السحر دليل على أنه في طليعة ما يحصل به الهلاك للناس في دينهم ودنياهم. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون على غاية الحذر من السحر ومن شره وفساده، ولعظيم الضرر الحاصل بالسحر كانت عقوبته فيما جاءت به الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عقوبة السحر القتل، كما جاء في ما رواه جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى بعض عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. وكذلك جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها. وكل هذا يؤكد عظيم الخطر الحاصل على الناس بالسحر، إذ إن العقوبة بالقتل في شريعة الإسلام لا تأتي إلا على الذنوب والمعاصي التي عظم فسادها وكبر شرها واستطار ضررها وتقرر فسادها وإفسادها للناس. وإذا تأملت العقوبات في الشريعة الإسلامية تجد أن العقوبة بالقتل لا تكون إلا على الشرور العظيمة والمفاسد الكبرى التي يختل بها ما يضطر الناس إليه في دينهم أو في مالهم أو في أنفسهم أو في عقولهم أو في أعراضهم. فإن الشريعة لا تعاقب بالقتل على كل ذنب، بل لا يكون ذلك إلا في كبائر الإثم وعظائم الذنوب، والسحر من ذلك. وليعلم أيها الإخوة أن السحر كثير الشر عظيم الفساد وله أنواع وصور، فجدير بالمؤمن أن يعرف صور السحر وأنواعه ليتوقع شر السحر وأهله وأصحابه. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنقرأ جملة من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنواع السحر، وبين شيئا من طرقه وأبوابه التي ينبغي لأهل الإيمان أن يحذروها وأن يتوقوها. ثم في آخر المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا شر السحر وأهله، وأن يحل السحر عن المسحورين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناد جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا نكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
هذه خمسة أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان أنواع السحر، وقد عقد المؤلف هذا الباب لذكر ما جاء في السنة مما سمي سحرا، فهذا الباب هو لتوضيح بعض أنواع السحر التي جاءت تسميتها في السنة، وهي ليست على حال واحدة ولا حكم واحد، بل لها أحكام. والسحر كما تقدم منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون معصية، ومنه ما يكون مباحا، لكن ليس هو السحر المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله إن من البيان لسحرا هذا وصف لحسن البيان والقول بأنه سحر، ولكن هذا لا يطلق على وجه الذم مطلقا كما سيأتي توضيحه وبيانه. فالمقصود أن السحر الذي ذمته الشريعة ونهت عنه، وأخبر الله عز وجل أن من أخذه فقد أضاع نصيبه من الآخرة، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فهذا اسم لما يتوصل إليه، لما يتوصل به إلى الباطل من طريق خفي. فالسحر الذي نهت عنه الشريعة وذمته ذما مطلقا هو كل ما يوصل إلى الباطل من طريق خفي، لأن السحر سمي بهذا الاسم بسبب أن السحر هو طريق غير ظاهر، طريق خفي، طريق دقيق، طريق غير بين يصل به الإنسان إلى مقصوده، لكن الغالب أن يكون الطريق الموصل محرم، والغاية المطلوبة في الغالب غاية فساد وتعدي وضرر. فهذا الذي يميز السحر المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه، أنه غاية فاسدة وطريق فاسد يوصل إلى تلك الغاية، فإنه لا يتوصل إلى السحر الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه إلا بالكفر والشرك أو الخداع والغش، وكلاهما مما جاءت الشريعة بالنهي عنه. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تضمنت جملة من أنواع السحر. نقف عند كل حديث ونبين النوع الذي تكلمت عنه من السحر ونبين حكمه إن شاء الله تعالى. أول حديث ذكره ما رواه الإمام أحمد من طريق جعفر من طريق محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان قال حدثنا عوف عن حيان عن قطن بن قبيصة عن أبيه يعني قبيصة وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد ذكر ثلاثة أمور وهذه الأمور الثلاثة وصفها بأنها من الجبد وقد تقدم أن الجبد هو السحر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تفسيره للجبد في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر الجبت السحر وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت يعني من السحر هذه ثلاثة أعمال كلها تندرج في السحر الذي قال الله تعالى فيه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق كلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فما هي هذه الأشياء الثلاثة العيافة قال عوف وهو أحد رواة الحديث العيافة زجر الطير ومعنى قوله العيافة زجر الطير أي تهيج الطير وتحريضه على الطيران لأجل أن يرى الإنسان حظه ونصيبه في حركات هذا الطير وفيما يصدر عنه فإنهم كانوا في الجاهلية يهيجون الطيور ليروا ما يكون مما يتوقعونه في المستقبل من الخير أو الشر فكان الطير إذا توجه من يسار إلى يمين أو من يمين إلى يسار أو صدر منه صوت أو حركة استدلوا بذلك على ما يؤملونه من خير أو شر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن هذا العمل وهو تهيج الطيور وتحريضها طلبا للفال أو توقعا للشوم فإذا ذهبت الطير يمينا تفاءلوا وإذا ذهبت الطير شمالا تشاءموا أن ذلك ضرب من الجبت وهو نوع من الاستقسام بالأزلام وهو محرم في شريعة الإسلام وهو من السحر إذن الاستقسام بالأزلام طلب ما يكون في المستقبل من طريق تهييج الطير ونحوه هو من السحر الذي نهت عنه الشريعة وبه يعلم أن السحر غاية فاسدة وطريق لا يوصل إلى تلك الغاية أما الغاية الفاسدة في هذا المكان هو معرفة المستقبل العلم بالغيب الذي يكون في المستقبل وهذا يا إخواني لا سبيل إليه لا يمكن أن يعلم أحد ما يكون في غد لا يمكن أن يعرف الإنسان ما يأتي في اللحظة القادمة فإن ذلك من الغيب الذي استأثر الله به وكل من ادعى أنه يعلم ما يكون في القادم من اللحظات أو الأيام فإنه كاذب مكذب للقرآن والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فكل من زعم أن شيئا سيقع في المستقبل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فإنه مكذب للقرآن وهو قد تعاطى إذا أراد كشفه وطلبه فقد تعاطى شيئا من السحر هذا هو النوع الأول من السحر الذي ذكره المؤلف رحمه الله الثاني الطرق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت عرفنا العيافة العيافة هي تهييج الطير وتحريض للطيران حتى يعرف إيش يعرف إيش بهذا التهييج يعرف ما يكون في المستقبل من الحوادث والوقائع الفأل أو الشؤم أما الثاني الطرق فالطرق هو خط يرسم على الأرض
يرسمونه بطريقة معينة وتقاسيم معروفة عندهم ليستشرفوا بذلك المستقبل، ليستكشفوا بذلك ما يكون فيما يأتي من الغائب في الزمان القادم. وهذا أيضا من السحر الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجبت، أي من الباطل ومن السحر الذي لا يجوز للمؤمن أن يشتغل به. أما الطريق الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو النوع الثالث من أنواع السحر التي ذكرها، فقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الشرك من الجبت. ومعنى الطيرة أي التشاؤم والتفاؤل بحركات الطيور والحيوانات وأصواتها. طيب ما الفرق بينها وبين العيافة؟ تقدم أن العيافة هي إيش؟ تهيج الطير لمعرفة ما يكون في المستقبل، والطيرة هي لكن الطيرة أوسع، لا تتعلق فقط بالطيور، بل تكون بالطير وتكون بالظبا وتكون بغير ذلك من الحيوانات. فالفرق بين العيافة والطيرة أن الطيرة طريق أوسع في معرفة المستقبل من العيافة، إذ إن العيافة تختص الطير، وأما الطيرة فتكون في الطير وفي غيره. كل هذه الأبواب الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه هي من السحر الذي يجب على المؤمن أن يتوقعه وأن يتجنبه وأن يحذر التورط فيه، وهي مما اتبعه اليهود والنصارى في استكشاف ما يكون في المستقبل، كما قال الله تعالى عنهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وبهذا يتبين أن السحر يكون في كل ما يوصل إليه من الباطل بطريق خفي. ولذلك جاء في تفسير الجبت في كلام الحسن رحمه الله، قال الحسن في تفسير الجبت: رنة الشيطان. وفي بعض النسخ، وهي النسخة المحفوظة من رواية في مسند الإمام أحمد، أنه فسر الجبت بأنه الشيطان، ولا إشكال في هذا، فإن الجبت يطلق على الفعل ويطلق على الفاعل. وقد تقدم قبل قليل ذكر ما كان عليه أهل الكتاب من الإيمان بالجبت والطاغوت، وقد ذكرت في درس ماضي أن الفرق بين الجبت والطاغوت أن الجبت هو الفعل المحرم وأن الطاغوت هو الفاعل، فالساحر طاغوت والسحر جبت، فالجبت هو السحر والطاغوت هو الساحر. وهنا الحسن فسر الجبت بفاعله وهو الشيطان، فإن السحر لا يصدر إلا عن شياطين الإنس والجن الذين يزينون للناس الباطل ويدعونهم إلى مخالفة أمر الله ورسوله. هذا هو الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان شيء من أنواع السحر. أما النوع الثاني من أنواع السحر فهو ما تضمنه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من السحر فقد من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من أنواع السحر، وهو ما أخذ من النجوم. فمن الطرق التي يتعاطاها السحرة في سحرهم وفي فسادهم وما يقع منهم من شرور أنهم ينظرون إلى النجوم فيأخذون منها علما، يزعمون أنه ينكشف لهم به ما يكون في المستقبل. وليعلم أن النظر في النجوم على نوعين: النوع الأول النظر في النجوم لأخذ ما يتعلق بعلم الأحكام والتأثير، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل في باب التنجيم، فهذا علم باطل اعتقادا وعملا. من ظن أن النجوم والكواكب تؤثر على الأحوال والحوادث الأرضية، فإنه بذلك قد وقع في أخذ شيء من السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي علما من علم النجوم، ليستدل به على الحوادث الأرضية، فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا هو النوع الأول من العلم المتعلق بالنجوم، وهو ما يتعلق بعلم الأحكام والتأثير، ينظر في النجوم وحركاتها واقترانها وافتراقها وشروقها وغروبها، ويقول سيقع كذا ويحدث كذا وسيكون كذا بناء على حركة النجوم، لاعتقاده أن هذه الأفلاك في حركتها تؤثر على الوقائع الأرضية. وهذا من العلم الفاسد الذي اشتغل به كثير من الناس، ونحن لا نتكلم عن شيء غائب عن حياة الناس. علم الأبراج الذي تورط فيه كثير من الناس، إذا أراد أن يعرف ما يكون في المستقبل قال: ما هو برجك؟ في أي يوم ولدت؟ ليستدل بذلك على حظك وسعادتك وشقائك وفلاحك وما يقع لك، كل هذا من السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي علما من علم النجوم المتعلق بالتأثير والأحكام، فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، أي فكلما زاد نظرا في النجوم واستدلالا بها على وقائع الأرض زاد شرا وسحرا وفسادا وضررا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وأما العلم الثاني من العلوم المتعلقة بالنجوم فهو علم التسيير، علم التسيير، وهو العلم بحركات النجوم التي يتغير بها ما يكون في العادة من تقلب الفصول وطول النهار وقصره وما يتصل بمعرفة الجهات، فهذا لا حرج فيه، وهو من العلم الصحيح الذي قد يحتاج إليه الناس في بعض أمور مصالحهم، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمن طلب فيها غير هذا المطلب فجعلها وسيلة لاستكشاف المستقبل، جعلها وسيلة لمعرفة الآثار والوقائع والحوادث التي تقع في الأرض، فإنه قد أخطأ وضل نصيبه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع السحر، وهو ما يستند إلى الكواكب، ما يستند إلى النجوم، ما يستند إلى حركة الأفلاك، وما يتصل بذلك من أنواع العلوم التي تتعلق بالنجوم لمعرفة الحوادث الأرضية والوقائع. وهذا النوع من العلم هو من السحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. واعلم بارك الله فيك أن السحر الباطل وأن السحرة فيما يتوصلون إليه من معارف يزعمونها أو تأثير يدعونه يستند إلى واحد من أمرين: إما إلى الكواكب والنجوم، وإما إلى الشياطين وما يسخرونه لهم من القدرات التي أعطاهم الله تعالى إياها. الساحر لا يخرج في كل ما يخبر به وفي كل ما يفعله عن أن يستند إلى النجوم وحركاتها وما يعتقد فيها، أو أن يستند إلى الجن، وقد يقترن الأمر، فإن من الناس من يعتقد، من السحرة من يعتقد أن هذه النجوم لها روحانيات، هذه الروحانيات صوروا لها تماثيل عبدوها من دون الله، هذه التماثيل لها من الجن من يزينها في أعين أصحابها ويمكن أصحابها من بعض الخوارق التي يصلون بها إلى مطلوباتهم، وهذه الخوارق الخارجة عن المألوف هي من تزيين الشيطان وتسخيره واستدراجه لهؤلاء حتى يمضوا في ضلالهم ويستمروا في باطلهم ويقيموا على ما هم عليه من فساد وشرك وكفر بالله عز وجل. وفي المنتهى كلا الطريقين، ما يتعلق بالسحر الذي يتصل بالأفلاك والكواكب والنجوم، والسحر المتعلق بالجن وسؤالهم واللجأ إليهم، كله عائد إلى الشيطان الذي يزين للناس الكفر والشر والفساد كما قال الله تعالى في محكم كتابه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الحديث الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وبين فيه نوعا من أنواع السحر: السحر المتعلق بالنفث، وهو ما تضمنه حديث أبي هريرة عند النسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها. عقد عقدة يعني في خيط أو في جلد أو في سلك أو في شعر. العقدة هنا تشمل كل ما يعقد، سواء كانت خيوطا أو كانت شعرا أو كانت لباسا أو كانت ما كانت مما يعقده الناس. من عقد عقدة ثم نفث فيها، أي نفخ فيها، والنفث هو النفخ مع شيء من البلل من الريق. فجمع هذا عملين: العمل الأول العقد ليتوصل إلى ما يريد من السحر، والعمل الثاني النفث، وهو النفخ في هذه العقد ليصل إلى ما يؤمل من فساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا النوع من السحر هو ما يكون بالعقد والنفث فيها، وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم والأمة بالاستعاذة بالله عز وجل من شر النفاثات في العقد، كما في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فمن ربط عقدة من خيط ثم أو نحوه ثم نفخ فيه مع شيء من الريق فقد تورط في السحر الذي يقع فيه نوع من الفساد والشر والتفريق أو الجمع أو غير ذلك من الشرور التي يسعى إليها أصحابها بهذا الفعل. وليعلم أن هذا الذي يحصل من الشر بسبب العقد والنفث ليس لمجرد العقد والنفث، إنما عقد ونفث مع نفس خبيثة وتسلط شياطين يعينون هذا العاقد في تحصيل مراده وإدراك ما يؤمنه من الفساد الذي يريد تحقيقه، سواء في شخص أو في عمل أو ما إلى ذلك مما يعمله السحرة أعاذنا الله وإياكم من شرهم. فليس مجرد العقد هو السحر، ولا مجرد النفث هو السحر، بل عقد ونفث ونفس خبيثة مع سؤال الجن والشياطين والاستعانة بهم في تحصيل المطلوب يقع بذلك الشر والفساد. يقول ابن القيم رحمه الله: والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه، أي تهيأت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعده الروح الشيطانية في أذى المسحور. وبه يتبين أنه ليس الشأن في مجرد العقد أو النفث، بل ثمة نفس خبيثة تكيفت بالشر وقصدته وعزمت عليه وسكنت هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما يكون من إعانة الشياطين وبذلهم الجهد الذي يستطيعونه في الإضرار بالمسحور. هذا النوع من أنواع السحر إذا وقع من الإنسان فقد وقع في الشرك. لماذا وقع في الشرك؟ لأن الشياطين لا تعين السحرة فيما يريدون من الشر إلا بالشرك. الشياطين لا تعين السحرة على ما يؤملونه من فساد وعلى ما يطلبونه من أعمال إلا بالشرك الذي هو الاستعانة بهذه الشياطين ودعائهم من دون الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من سحر فقد أشرك، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سحر فقد أشرك، أي فقد وقع في الشرك، لأن ذلك لا يتحقق إلا باستعانة بالجن وسؤال لهم ودعاء لهم ولجأ إليهم لتحقيق مطلوبهم. فما الطريق الذي يتوقع الإنسان به شر هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بالله عز وجل وعلق قلبه بالله لم يضره هؤلاء، وسيصرف الله تعالى عنه أذاهم. وبه يتبين أيضا في ختم الحديث بقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أن هؤلاء لا يدركون ما يؤملون إلا بتعلقهم بالجن وسؤالهم للشياطين واستعانتهم بهم لتحقيق مقصودهم. ثم في الحديث الرابع ذكر ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا، وهذه كلمة للفت الانتباه والحث على الإقبال على الحديث، فهي للحث ولفت النظر. ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم، ما العظه، يعني ما هو العظه؟ كلمة في لسان العرب معروفة. العظه يطلق على الإفك، يطلق على الكذب، يطلق على البهتان، يطلق على الإفك، يطلق على السحر، يطلق على القطع. هذه خمسة معاني للعظه، وهي معروفة عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم ما العظه، يعني أي شيء هو العظه، ما هو العظه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا الجواب: هي النميمة، هي النميمة، العظه هي النميمة. وقد تقدم قبل قليل في ذكر معاني العظه أنه يطلق في لسان العرب على الكذب وعلى الإفك وعلى البهتان وعلى السحر وعلى القطع، كله يطلق عليه اسم العظه. النبي صلى الله عليه وسلم عرفه هنا بالنميمة. لماذا؟ لأن النميمة تتضمن جملة من هذه المعاني، فالنميمة فيها قطع، والنميمة فيها سحر، والنميمة قد تتضمن كذبا، والنميمة قد تتضمن بهتانا، والنميمة قد تتضمن إفكا، والإفك هو الكذب الفاحش الكبير. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النميمة أو العظ بصورة من صورها، وهي النميمة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ، أي أي شيء هو العظ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي النميمة. ثم بينها صلى الله عليه وسلم فقال: القالة بين الناس، هذه هي النميمة، القالة بين الناس. إيش معنى القالة بين الناس؟ أي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، هذه هي النميمة. كل من نقل إليك حديث غيرك فيك أو في غيرك لأجل حصول الفساد بينك وبينه فإنه قد وقع في النميمة، وهي من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، وهي مما نهى الله تعالى عنه ورسوله. والإجماع منعقد على أن النميمة من كبائر الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبرين اللذين رآهما، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. فالنميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد من أسباب العقوبة في القبر، يعني من أسباب عذاب القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذين المقبورين بأنهما يعذبان، وذكر في سبب ذلك أنه كان أحدهما يمشي بالنميمة. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ، هي النميمة، القال بين الناس، هو من باب التحذير من هذا العمل ومن هذا الشر والفساد الذي يحصل به شر وفساد بين الناس. فكل من جاءك وقال لك: فلان يقول فيك كذا أو فلان فعل كذا، ينقل لك قولا أو عملا أو حالا لأجل أن يفسد بينك وبين غيرك، فهذا نوع من النميمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظ، يعني الإفك والبهتان والكذب والقطع والسحر، ألا أنبئكم ما الذي ينطبق عليه هذه الأوصاف؟ قال صلى الله عليه وسلم: النميمة، وهي القالة بين الناس. ومعلوم أن النميمة ليست سحرا في ذاتها، إذ إنها عمل بشري يقصد به الإفساد، لكن لماذا صنفها النبي صلى الله عليه وسلم من السحر؟ لأنه يحصل بها ما يحصل بالسحر من الفساد. المقصود من السحر في الغالب الإفساد بين الناس، والفساد في أحوالهم وأعمالهم، وكذلك النميمة يحصل بها فساد وشر، ولذلك عدها العلماء من ضمن السحر وأنواعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنبئكم ملعظ؟ ثم قال: النميمة القالة بين الناس. وقد قال بعض السلف رحمهم الله: إن النمام، انتبه لهذا الكلام، إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النمام يفسد في ساعة، وهو نقله للحديث، يفسد بين الناس ما يفسده الساحر في سنة. فأيهما أكثر مضاعا وضررا وشرا؟ ما في شك أن الذي يفسد في ساعة ما لا يفسده الآخر في سنة هو أعظم شرا وأكثر فسادا. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر من النميمة، وأن يحذر من النمامين، وأن يتوقع ذلك، وأن يعلم أن هذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب التي توقع في الشر. ويكفي في التنفير منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالسحر. أما الحديث الخامس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نوعا من أنواع السحر، فهو ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان بأنه سحر في هذا الحديث هو مما اختلف فيه العلماء على جهتين أو على قولين. القول الأول من قال إن هذا الحديث ذم للبيان، ومنهم من قال إن هذا الحديث ثناء ومدح للبيان. والمقصود بالبيان هنا هو الفصاحة وحسن الكلام وجميل الألفاظ، وهذا بالتأكيد ليس ممدوحا لذاته ولا مذموما لذاته، إنما يمدح البيان بالنظر إلى ما يوصل إليه، ويذم بالنظر إلى ما يوصل إليه. فإن كان البيان مستعملا في بيان الحق وإيضاحه وتقريبه وتسهيله للناس وشرحه فهذا ممدوح ومذموم. ها، إذا كان البيان يستعمل في إظهار الحق وبيانه، هل هو ممدوح أو مذموم؟ ممدوح. وإذا كان يستعمل في رد الحق والصد عنه وتشويهه فإنه في هذه الحال مذموم. ومنه ما جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى فأسقطت ما في بطنها وقتلته، مات الذي في بطنها. فطلب أولياء المقتول، الجنين المقتول، الدية، فقال حمل بن النابغة للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يضمن من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. قال هذه الكلمات في إقناع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد، ليس في إقناع، إنما في رد ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من تضمين الجانية، من تضمين الجانية دية الجنين الذي سقط وقتل بسبب ضربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. هذا رجل فصيح، لكن استعمل فصاحته في ماذا؟ في رد الحق وفي صد حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال: هذا من إخوان الكهان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من البيان لسحرا يحتمل أنه ذم للبيان ويحتمل أنه مدح له، فهو إذا كان في سياق نصرة الباطل ورد الحق وقلب الحقائق فإنه من البيان المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحمل بن نابغة إنما هذا من إخوان الكهان. وأما إذا كان لتقرير الحق والدعوة إليه وبيانه فإن هذا ممدوح، بل الله عز وجل ذكر جل في علاه مما امتن به على الإنسان أن علمه إيش؟ البيان. الرحمن إيش؟ خلق الإنسان علمه البيان، فجاء ذلك في سياق المدح والثناء والامتنان على الإنسان بأن علمه البيان. وقد وصف الله تعالى القرآن بقوله هذا بيان للناس، وقال جل وعلا في وصف القرآن بلسان عربي مبين، فالآيات دالة على أن البيان مطلوب وحسن، لكن ذلك في سياق المدح، ذلك في سياق الهداية إلى الحق والدلالة عليه. فإن كان البيان مستعملا في هذا فإنه حسن، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن كعب رضي الله تعالى عنه إن من الشعر لحكمة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا يحتمل المعنيين، يحتمل المدح ويحتمل الذم ويحمل عليهما، هو مدح فيما إذا كان البيان نصرة للحق وإيضاح له، وهو ذم فيما إذا كان البيان للصد عن الحق ورد الناس عنه. وبهذا يتبين أيها الإخوة أن السحر ليس نوعا واحدا ولا يأخذ حكما واحدا، بل هو أنواع، منهما هو شرك وكفر كالسحر الذي لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين من نفث وعقد وغير ذلك، ومنه ما يكون معصية كالسحر الذي يكون في الإفساد بين الناس والقالة بينهم، وكذلك في قلب الحقائق ورد الهدى بالبيان والإيضاح فإن ذلك من السحر المذموم. فبه يتبين أن السحر مراتب ودرجات، لكن الإطلاق الذي ينصرف إليه الذهن عندما يسمع كلمة السحر لا ينصرف إلا إلى ما يحصل به فساد عريض ويستند فيه إلى الجن ويعتمد فيه على إعانتهم ويستعانون فيه على تحصيل المقصود، فيكون بهذا طريقا من طرق الباطل والفساد التي يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك. هذا ما يتعلق بأنواع السحر التي ذكرها المؤلف. والسحر الفاسد الكفري يرجع إلى نوعين، إما ما يتعلق بالكواكب وتأثيرها، وإما ما يتعلق بالجن وإعانتهم وما يكون من دعائهم من دون الله عز وجل لتحقيق المطلوب. ويعلم بهذا أن السحر له أنواع وأبواب مختلفة وحكمه ليس على نحو واحد، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في قتل الساحر، فذهب جمهور العلماء إلى أن الساحر يقتل كل من تعاطى الوصول إلى المقصود من طريق النظر في الكواكب أو من طريق ما يتصل بالجن والاستعانة بهم فإنه يقتل، وأما ما دون ذلك مما يتعلق بالخدع وخفة الحركة ومعرفة خواص المواد فإن هذا من أهل العلم من قال إنه يقتل، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال إن هذا لا يقتل إلا إذا قتل بفعله، وأما إذا كان لم يقتل بفعله فإنه لا يقتل، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وأما ما يتعلق بما دون ذلك، بما دون هذين النوعين من الأنواع التي تسمى سحرا، فإنها من المعاصي والذنوب التي يجب على المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل منها وأن يتوقاها، لكنها ليست كفرا ولا شركا ولا تستوجب القتل. فالنمام وقع في شيء من السحر، لكن هذا السحر لا يبيح قتله. وكذلك من استعمل البيان في قلب الحقائق والصد عن سبيل الله قد وقع في شيء من السحر، لكن هذا السحر لا يدخل فيما تكلم عنه العلماء مما يتصل بقتل الساحر. ما يتصل بقتل الساحر يتنزل على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بتأثير الكواكب والاستعانة بالجن، والنوع الثاني ما يتعلق بمعرفة خواص المواد وخفة الحركة والخدع البصرية التي يخدع بها الفاعلون الناس بالتقمير وتغطية أعينهم للوصول إلى مطلوباتهم. هذان النوعان هما اللذان تكلم العلماء فيهما عن حكم قتل الساحر، وبهذا يتبين أن السحر أنواع وله أحكام مختلفة.